غراماتهم وفي أضرحتهم وأتربتهم, ويقال هذا الدعاء عندهم مجرب وهذا مكان مبارك. ومن أين أخذنا هذا؟ انحراف خطير في لب العقيدة. ومع هذا يقول أنتم تتكلمون عن التوحيد والتهمس في عقائده. هل مع أن النصوص واضحة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 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 حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته. الحقيقة الكلام يطول لو حتى لو تتبعنا السيرة. مثلا المعروف عند العلماء رحمهم الله أنهم حينما يتحدثون عن أن يقسمون القرآن إلى مكي ومدني, هم يقولون إن من خصائص المكي أنه حديث عن التوحيد, وأن المدني حديث عن الأحكام. ومعلوم أن هذا غير دقيق البتة. نقول الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم من فك يدعو إلى التوحيد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى أبدا, من حين ما بعث إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى, بل حتى في مرض موته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر, مع أن المدينة قام فيها الدين وقامت فيها الدولة وقام فيها الأحكام وهذا حق, لكن الرسول كان يدعو إلى التوحيد إلى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ألم يكن في حينما في مرض موته وجاءت أم سلمة تذكر له قصة الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها الصور, قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح إلى آخره, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنع. و ومن قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالقضية كلها مدار على التوحيد, وإذا حقق العبد التوحيد لا خوف عليه ولا خطر. وطبعا تحقيق التوحيد يظهر في السلوك ولا شك, خوفا من الله وحبا له وتعلقا به ودعاء له وتوكل عليه واعتمادا عليه ورغبة ورهبة ورجاء وطمعا وحرصا. هذا هو تحقيق التوحيد الحقيقي, لا يتعلق بأحد دون الله أبدا مهما كان, سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا, فما ظنك بمن دونهم. ولهذا كان ليست القضية قضية الإيمان بالله, لكن لابد من الكفر بالطاغوت, بمعنى لابد مع الإثبات من النفي لا إله إلا الله, فتنفي العبادة عما سواه, وتنفي أن يستحق أحد أن تصرف له أي نوع من أنواع العبادة, وتثبتها لله وحده. هذا هو تحقيق التوحيد, وهذا هو معنى أن يعبد الله واجتنب الطاغوت, وهذا معنى لا إله إلا الله. ومعنى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى, العروة الوثقى التي لا انفصام لها هي كلمة التوحيد, أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. وسوف يتكلم الشيخ عن الطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طبعا الطاغوت من الطغيان, من طغى, طغى طغيانا. ويبدو أن أول ما أتى به القرآن الحقيقة ما كانت موجودة في كلام الجاهلية, وإن كان اشتقاقها صحيح اشتقاق قرآني من الطغيان, هي طغى من الطغيان. ولهذا في طاغوت وفي طاغي, وكلها اشتقاق من كلمة واحدة, الطاغوت والطاغي. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طاغي دوس أو طاغية دوس, طاغوت طاغية وطاغوت من طغى. لكن صار فيها إبدال، لأن طاغوت المفروض في الاشتقاق أن تكون طغيوت، لأن طغى طغيوت، ثم صار فيه إبدال صار طياغوت، ثم قلبت الياء إلى ألف وصار الطاغوت. طبعا في إبدالات عربية صحيحة من حيث طبيعة اللغة في تصريفها وإبدالاتها وإعلالها، فهي طغى طغيوت ثم صار الطياغوت ثم الياء قلبت ألف وصار الطاغوت من الطغيان، وهي طبعا كلمة أتى بها القرآن، لم تكن موجودة قبل القرآن، اشتق لها هذا الاسم. ومثله طبعا في الجاهلية، الجاهلية أيضا كذلك مصطلح قرآني. فكل ما دون الله عز وجل سماه القرآن طاغوتا بأنواعه التي سيذكر الشيخ أن رؤوس الطواغيت خمسة إلى آخره، ولكن هذا رؤوسهم، ولهم كل ما عبد من دون الله وكل ما كان دون الله فهو طاغوت مهما كان، سواء قوانين سواء أشياء كلها التي تخالف الشرع فهي طاغوت. كل ما خالف الشرع وكان فيه صرف لما هو حق الله صرف غيره فهو طاغوت. فإذا هذا، لأن هذا مع الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كل ما كان حقا لله صرف لغير الله فهذا طاغوت بأنواعه. دقيق أو جليل. ولهذا قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، طبعا في قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ومن بالله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فسماه طاغوتا مع أنه جزء من العبادة وهو التحاكم، فالحكم جزء من العبادة، يعني حق الله في الحكم هذا نوع من أنواع العبادة. بدليل قوله تعالى في سورة قبل قليل في سورة يوسف يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم بالله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن صار الحكم نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه إلا لله. والآية في سورة النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا أيضا هذا نوع، ليس كل الطاغوت، هذا نوع من الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الجزء القادم فيما يتعلق بالكلام عن الطاغوت، لأنه يحتاج إلى طول، وكلام القيم رحمه الله ورؤوس الطواغيت نؤجلها إلى الجلسة القادمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كيف تصلى صلاة الجنازة للمسبوق؟ لا، قبلها ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ على كل حال في مثل هذه الأوقات الحرم خفيف، فإنك تمنع من يريد أن يمر بين يديك إذا كنت تصلي لنفسك، أما إذا كنت تصلي مع الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أما إذا كنت تصلي وحدك فأولا ينبغي أن تضع لك سترة حتى لا تحرج الناس، أما أن تمنعهم وليس لك سترة فليس لك ذلك، إنما تضع سترة أو تصلي خلف عمود أو خلف جدار أو حائط أو نحو ذلك، أو دولاب مصاحف أو أي أو حامل مصاحف أو حافظة ماء صلي خلفها مثلا وتجعلها بينك وبين القبلة، فإذن لا حتى فتمنع من أراد أن يمر بينك وبين سترتك، أما أن تجعل مكان مفتوح وتمنع الناس لا، إنما تمنعهم أن يمروا بينك وبين سترتك، فينبغي أن تفعل ذلك وبخاصة في الأوقات السعة. أما إذا كان هناك زحام شديد كأوقات المواسم الشديدة، فهذه لعل الأمر يخفف فيه للحاجة أو للضرورة. قال: كيف تصلى صلاة الجنازة للمسبوق؟ أن المسبوق إذا دخل في الجنازة فإن الشيء الذي يدركه هو أول الصلاة، أولها. بمعنى إذا كبرت التكبيرة التي أدركتها أنت تكبر فتقرأ بعد الفاتحة، فإذا خشيت أن ترفع الجنازة فتأتي بالتكبيرات المتبقية وتأتي بشيء سريع، مثلا بعد التكبيرة الثانية معروف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتيت بالصلاة الإبراهيمية طويلة فتكتفي تقول اللهم صل على محمد هذا كافي، ثم تكبر التكبيرات الثالثة وتدعو بدعاء يسير مباشر ولا يحتاج بالدعاء الطويل، لأنها فتأتي فتدعو بما تيسر للميت اللهم اغفر له وارحمه، وتكبر الرابع وتسلم خفيفا، هذا يكفي. ما حكم الدراسة في بلاد الكفار؟ إذا كان هناك فعلا حاجة وعندهم من العلم ما ليس عند المسلمين لا مانع، إذا كان الإنسان محافظا على دينه وملتزما بأحكام الإسلام ولا يخشى على نفس الفتنة. ما حكم دراسة البنات في الجامعات المختلطة؟ لا يجوز، لأن هذا الضرر فيه ظاهر والفتنة فيه ظاهرة، ومع الأسف أن فعلا مما بلي به المسلمون، ولا أدري كيف يعني يرضاه المسلمون لأنفسهم والمسؤولون عن التعليم كيف يرضون لأنفسهم، ومن قال إنه لا يكون تعليم إلا باختلاط، ومع الأسف أن هذا من البلاء الذي بلي به كثير من ديار المسلمين وأقاليمهم، فلا لا 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 يجوز أبدا، لأن المضار فيه ظاهرة والأضرار فيه ظاهرة، بل مع الأسف فيما يذكر لنا أنه يكاد البنت أتي بزينتها والشاب أتي بزينته وبأنواع من حتى ولم أتي بزينة، يكفي أن يقف بعضهم بجانب بعض ويجلس بعضهم بجانب بعض، والتجاذب الفطري بين الرجال والنساء هذا أمر ظاهر، والأمر لا يحتاج كما يقال كأنك تضع الوقود بجانب عود الثقاب ونحو ذلك، القضية ما لكن فساد في ذلك عريض. كذلك ما حكم التدريس في الجامعات المختلطة؟ أيضا الأصل في هذا أن يمنع، لكن أحيانا يعني مع الأسف البلاء، خاصة إذا كان الإنسان ينفع وهو في بلاد مبتلى بمثل هذا ويرى أنه ينفع من حيث التنبيه والتوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر وحظ هؤلاء على الاستمساك بالدين ويرى أن له أثرا ونفعا، فأرجو إن شاء الله بحسب الظروف والضرورة التي عنده قد تقدر بقدرها، أما الأصل فلا ينبغي، لأن أصل الاختلاط منكر، أصل الاختلاط منكر، فيجب دفعه مهما كان طبعا بالحكمة، ولا يترتب عليه منكر أكبر منه، لكن لابد من مقاومة ذلك قدر الإمكان، لكن إذا كان فعلا عنده من القوة وعنده من التأثير بحيث أن وجوده فيه نفع ظاهر ومصلحة راجحة، فهذا قد يقدر بقدره. ما حكم النظر إلى المرأة المتحجبة؟ هل يجوز أم أن النظر للمرأة يحرم مطلقا؟ النظر يحرم مطلقا، متحجبة غير متحجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لك الأولى وليس لك الثانية، وسأل عن الفجاهة قال اصرف بصرك. أما إذا كان هناك داعي كما كان شهادة أو كذا أو أشياء يعني بس أما غيرها فلا يجوز. يسأل عن قوله تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وهضر وجب بضاعة مزجاة فأوفنا وتصدق علينا إن الله لازم تصدقين. قال كيف يكون هم أنبياء وأولاد أنبياء ويطلبون صدقة إلى آخره والمعهود فكيف إلى آخره. والله تحتاج إلى مراجعة الحقيقة. سؤال لطيف وجميل من حيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إن الأنبياء لا تحلنا الصدقة فأخبر فلا يمكن القول إن 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 تحريم الصدقة هو خاص بنا لأن النبي أخبر أن الأنبياء أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء كلهم لا تحلنا الصدقة. لا 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 لو قالت الصدقة لا لمحمد ولا لا لمحمد لا لا إذا يمكن يقال إن 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 أنها إن 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 هذا شرع من قبلنا ممكن أنها في شرع من قبلنا جائز بدليل أيضا في نفس القصة السجود سجدوا له أخوته ووالداه وأبواه فهذا في شرعهم جائز وفي شرعنا غيره جائز. فيمكن أن يقال إن الصدقة في 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 في, في الأولين في حق إنما هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد لا تحلهم الصدقة. أما غيرهم فيمكن أن يقال هذا والمسألة تحتاج إلى مراجعة. أو أن تحمل الصدقة هنا ليس بالصدقة اللي صدقة اللي هي بمعنى صدقة المال وقد تكون صدقة معنى الإحسان من حيث الإحسان في التعامل الإحسان في التعامل والمسألة تحتاج إلى مراجعة. لكن الذي يبدو أن هذا قد يكون في شرع من قبلنا وشرعنا لم يوافقه. يقول انه متخرج من ويرغب التسجيل الى اخره في الجامعه ولا يدري اي قسم. لا ما دام انك متخرج من المعهد طبعا هذا توجه كله شرعي ودراسه المعهد طبعا دراسه شرعيه كلها فانت تتوجه الى لا شك الى اقسام شرعيه واقسام شرعيه موجوده في سواء في كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الدعوة أو هذه كلها أقسام كلها فيها خير كثير و في أي قسم منها إن شاء الله أنت نافع. وإذا كان لك ميول معين تتعلق مثلا بالحديث وبالسنة وترى أنك تميل هذا أكثر فقد يكون من المستحسن أن تميل هذا. وإذا كنت تميل الفقه والأصول والقضايا الاستنباطية فقد تميل إلى هذا. وإن كنت الذي أراه أنه لا يمكن طالب علم وبخاصة في مرحلة جامعية أن يستغني عن هذه الأصول يعني أصول العلم الحديث والتفسير والفقه والأصول والمصطلح واللغة العربية هذه أساسيات أساسيات كبرى لابد من التركيز فيها جدا لطالب العلم الشرعي سواء كان في كلية الشريعة أو كان في كلية أصول الدين أو في قسم الدعوة أو في قسم الكتاب والسنة أو في قسم الفقه أو في قسم الأصول أو في أي قسم الأقسام الشرعية لابد من هذه الأساسيات وأن تكون بقدر كافي من علوم الحديث والحديث نفسه والتفسير وعلوم التفسير أو علوم القرآن والفقه وأصول الفقه واللغة العربية بنحوها وصرفها. من هم زوجات الأصول وزوجات الفروع؟ الأصول هم الوالدان وإن علوا والفروع البنين والبنات وإن نزلوا والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات طبعا والأخوة والخالات وإن كان الأخوة طبعا لا يرثون فيما يتعلق بالميراث لكن الأصول هم الأبوين وإن علوا والفروع هم الأبناء وإن نزلوا وطبعا والأحفاد والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. يقول قدمت إلى مكة المكرمة وأجلس 40 يوما فيها وقد مقررت أن أصوم كل هذه الأيام فما الحكم؟ يبدو لا مانع أن تصوم ما دام أنها يعني لا تعتقد خصوصيتها، وإنما أنك في المكان الفاضل، وإن كان طبعا ما دام قررت 40 يوم فأنت لست بمسافر، لأن لو كنت مسافر كان يقال المسافر يعني لا يتنفل، لكن أنت ما دام أنك قررت 40 يوما فإنك لا تكون مسافرا، ولو صمتها أرجو لا حرج إن شاء الله ما دام أنك لا تعتقد خصوصيتها بنفسها، وإنما ترغب أن تصوم ما دام أنك في الحرام. ما حكم الطلاق البدعي وهل يقع؟ أي إذا جمع امرأته بعد طهر جمع فيه، نعم يقع الطلاق البدعي، يقع سواء كان طلاقا ثلاثا بلفظ واحد، أو كان طلاق حيض في طلاقا في حيض، أو في طهر وطئها فيه، فالصحيح أنه يقع على ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان يأثم حرام لا يجوز، لكنه يقع. يقول: توفي والدي وله وأوصى بخمس ماله يوضع في عقاره، وله مناخ هكذا من الحكومة، هل يخرج منه الخمس؟ وكيف قسمة المبلغ؟ هل يعتبر إرثا أم لا؟ لا، على كل حال لا يبدو أنه يعني يعامل معاملة الإرث الذي يأتي من الحكومة كالتقاعد، لا يعامل معاملة، لأن له طريقة خاصة في الصرف يتولاها أو وضع لها نظام الإمام، فيبدو أنه يتبع فيه ما رسم في هذا. ما حكم تشغيل المبلغ الذي لدى الشخص أمانة إذا ضمن يعني معنى إحضارها وكذا متى طلبه؟ لا، المبلغ الذي يوضع عندك أمانة لا تتصرف فيه، وإنما تحفظ، إلا إذا أذن لك صاحبه وقال ما في مانع أنك تعمل فيه بالتجارة أو تجعله في الاستثمار، أما بدون إذنه فلا، ولا بد أن تحافظ عليه. ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ على كل حال هو ورد في الحقيقة في 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 بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يتعلقون به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كان الصحابة أحاطوا بها حولها على هيئة الالتزام، وكذلك تنقل بعض الآثار عنه، وأيضا كذلك الملتزم التزامه والتعلق به هذا مشروع، لكن مع الأسف هو إذا أساء الناس مثل هذا فإنه قد يمنع للذريعة ذريعة أو سدا للذريعة، قد يمنع سدا للذريعة. ما حكم تقبيل القرآن الكريم؟ لا مانع، يقبل القرآن الكريم. ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ لا مانع، لكن لا يكون عادة، ولا شك أن الإنسان بعد طاعة تقول تقبل الله طاعتك بعد صيام ولا بعد صلاة، لا مانع، لكن لا يكون على شكل عادة أو اعتقاد سنيتها. ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وهل هذا تأويل؟ لا، ليس تأويل، أيد بمعنى قوة، هنا أيد هي ليس جمع يد، أيد هنا ليس جمع يد، لا معنى قوة، فهو ليس تأويل أو ليس التأويل المذموم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.